قال المصنف رحمه الله تعالى: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها. نص عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تأمر اليتيمة في نفسها، وإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليه فلا جواز عليها. رواه أحمد وأبو داود، دل على أن لها إذنا صحيحا. وقيد بابنة تسع بما تقدم عن عائشة رضي الله عنها، لأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه، فأشبهت البالغة.
قوله: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها، يقصد بهذا أولا أن اليتيمة على الصحيح لا تجبر، اليتيمة لا تجبر، ولا بد من أخذ إذنها. وإذا بلغت تسعا أشار إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن البنت أو المرأة إذا بلغت تسعا فهي امرأة، يعني تقصد بذلك أن هذا السن يمكن أن تكون فيه بلغة المحيض. وعلى كل حال فبالنسبة لا تجبر اليتيمة لا تجبر، لأن الإنسان وإن كان قد يجبر ابنته أو الوصي مثلا فيه في النكاح خاصة قد يجبر، إلا أن اليتيمة يجب أن يفعل لها الأصلح، أن يفعل لها الأصلح وأن يؤخذ رضاها وإذنها، ففي هذه الحال لا ينبغي أن تجبر. قال: إذا بلغت تسعا، نص عليه أي الإمام أحمد نص عليه، لأنه إذا قالوا نص الإمام على كذا فيكون من قوله وليس رواية أو تخريجا خرج عن على مذهبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بإنكاح اليتامى، وأن الإنسان إذا كان عنده يتيمة ويحسن إليها فلو أنكحها أو تزوجها هو، ولكن يؤتيها يعني حقها الذي أحقه الله سبحانه وتعالى عليه، ويقوم لها بما هو أصلح لها. ولهذا فإنكاح اليتامى يعتبر من شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إحسان إليهم. وإنما تسمى يتيمة لأنها دون سن البلوغ. فإن سكتت فهو إذنها، لأنه مر أيضا في البكر أن البكر صماتها إذنها إذا سكتت، وقيل أيضا إذا استعبرت أي بكت فإن هذا يعتبر إذنا لها، لأنها قد يعني تخجل فتبكي أو تسكت، فصمات البكر إذنها، لأنها ما كانت تعرف البكر، لا تعرف الرجال، ولهذا فيها يعني تخشي وفيها حياء، فقد لا تستطيع أن تصرح برأيها إلا إذا كانت تمنع، إذا كانت تمنع الزواج أو تريد منع الزواج فغالبا تصرح يعني بما عندها. أما إذا كانت راضية فإنها تسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فقوله إذنها صماتها. فكذلك هنا قال: فإن سكتت أي بنت تسع فهو إذنها ويتيمة، وإن أبت فلا جواز عليها، أي فلا يجوز، لا جواز عليها هنا معناه لا يجوز أن تجبر، لا يجوز أن تجبر. هذا وإن أبت أي أظهرت أنها لا ترغب في هذا الزواج فإنها لا تجبر. والحديث حسن، فدل على أن لها إذنا صحيحا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تستأمر، فإن سكتت فهو إذنها، فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، دليل على صحة صدور الإذن منها. وما دام يصح صدور الإذن منها فعند إذن يعني يكون لها إذن، ومن كان له إذن معتبرة فإنه لا يجبر، لا ذكر ولا أنثى، هذا المعنى. قال: ولأنها تصلح بذلك للنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وعمرها تسع سنين، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث: إذا بلغت المرأة تسعا فهي امرأة. نعم.
لا من دونها بحال، لأنه لا إذن لها، وغير الأب ووفيه، وغير الأب ووفيه لا إجبار له. وقد روي أن قدامة بن مضرون زوج ابنة أخيه بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا
وفي البيهقي بأطول. وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء، وفيه أن المغيرة بن شعبة أغرى أمها بالمال فمالت إلى رأي أمها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبرها بأن تتزوج، يعني لم يأمرها بأن قدامة بن مطعون يزوجها يعني إكراها وإجبارا، لأنها ابنة أخيه فهي يتيمة، هي يتيمة وهي بنت عثمان ابن مضعون، وأراد أن يتزوجها عبد الله بن عمر، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا تزوج إلا بإذنها، فزوجت من المغيرة ابن شعبة. نعم.
إلا وفي أبيها لأنه قائم مقامه.
الوصي فيه يعني وصي الأب، لأن قوله إلا وصي أبيها سيأتي معنى أن الإنسان لو وكل في النكاح، لو أنك وكلت شخص في النكاح مثلا على أن يزوج ابنتك هذه من شخص معين، أو على أن يعني يزوج ابنك أيضا من بنت معينة أو بإطلاق، فهذا الشخص قد يوصي مثلا قبل موته وهو وكيل، فقد يوصي لأن الوصية سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. لكن يقول ليس كل وصي له حق الإجبار، إنما الإجبار في مسألة الوصي وصي الأب فيه، يعني غير الأب ابن المرأة أو أخوها أو خالها أو عمها إذا أوصى هو لا يملك أن يجبرها، إذا كانت لا يملك أن يجبرها لا صغيرة ولا كبيرة، فالكبيرة بالإجماع لا يجوز إجبارها حتى من الأب، ولو أجبرها الأب فإنه يجوز لها أن تتقدم للقاضي والقاضي يخلع النكاح، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نكاح المرأة التي أجبرها أبوها وكانت غير راضية وكانت كبيرة عاقلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رد هذا النكاح. وأما بالنسبة للصغيرة فالصغيرة لا يملك أن يجبرها على الصحيح إلا الأب، واختلف في وصيه فيه، فبعض أهل العلم يقول لا يتعدى الأمر الأب لما في الأب من الشفقة ولما فيه من العطف ولما فيه من معرفة مصلحة البنت، فهو لا يجبرها وهي صغيرة إلا على شيء يرى أنه صالح لها، أما وصيه أو غيره فإنه ليس له ذلك. وبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة أجازوا أن يكون الوصي الأب فحسب فقط، وصي الأب، أما وصي غير الأب فليس له ولاية الإجبار. وأما بالنسبة لوصي الأب فكما يجوز للأب أن يجبر فيجوز لوصيه، لأنه يقوم مقامه، هكذا قالوا، ولكن الصواب أنه ليس له أن يجبر، الصواب أن ليس لأحد أن يجبر الصغيرة على النكاح إلا الأب، لأن الأب في الغالب يختار لها الأصلح ويعرف مصلحتها وهو أدرى بمصلحتها من غيره، فيختص بالأب على الصحيح. نعم.
وإذن الثيب الكلام، قال بشر لا نعلم فيه خلافا للخبر،
لأن الثيب كبيرة وقد خبرت الرجال وتعرف المصلحة من المفسدة، فعندئذ يعني أخف شيء عندها من يعني شدة الحياء الموجود عند البكر، شدة الحياء الموجود عند البكر الذي يمنعها من الكلام، تستحي، هذا في البكر الأولى القدامى، أما بكر الوقت الحاضر فالظاهر أنها يعني لا فرق بينها وبين الثيب في كثير من المجتمعات، يعني أجهزة الإعلام الآن فتحت الأمور على مصراعيها وجعلت البنت قبل سن البلوغ تتكلم في مثل هذه الأمور وتقول هذا يصلح وهذا ما يصلح وهذا وهذا من الانفتاح الذي حصل في انفتاح على الشر، هذا انفتاح على الشر. أما البنت قبل أن تأتي هذه الوسائل التي يعني أفسدت العقول وأدخلت أيضا مسألة تمرد المرأة وما يسمى بحرية المرأة، وكل الذين الآن يكتبون في الجرائد وفي المجلات يتحدثون عن حرية المرأة، هم لا يريدون حرية المرأة أصلا، هم يريدون العبث بحرية المرأة، هم يريدون التسلط على عفة المرأة، ولكن يعني يريدون أن يكسبوا قضية فيأتون في مقدمة هذه القضية بمسألة تحرير المرأة وأنها نصف المجتمع وأن المرأة يعني تقوم وتؤدي واجب وتؤدي خدمات ولا مانع أن تجتمع بالرجال وأن تختلط بالرجال لأنه يعني الثقة متبادلة، ويأتون بأفلام فيها اختلاط. ليش؟ لأن بعض المجتمعات فيها البقية الباقية من المحافظة يريدون أيضا أن تلحق بتلك المجتمعات التي سقطت وهي الآن تئن مما وقعت فيه. حتى المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية الأوروبية تئن مما وقعت فيه، وعندما تقرأ الإسلام الآن في النساء في أوروبا وأمريكا أكثر منه في الرجال. ليش؟ لأنها ترى أن الإسلام كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة، يوجب لها النفقة وهي أم وهي أخت وهي زوجة وهي أيضا عاطلة من العمل، يوجب لها النفقة لأنها ضعيفة إما على زوجها أو على أبيها أو على أخيها أو على عصبتها، يعني ابن العم إذا كان هو أقرب الناس إليها وكان قادرا على الإنفاق عليها وهي معدمة يجبره القاضي على الإنفاق عليها، وله بكيف غصب عنه ولا للفضل بعد في هذا، الفضل لله عز وجل. ها؟ وكذلك وإن لم يكن فبيت مال المسلمين الضائع الآن، وإلا بيت مال المسلمين لو حفظ، لو حفظ بيت مال المسلمين ولو شيئا من الحفظ ما كان في المجتمع الإسلامي فقير أبدا، ما كان في المجتمع الإسلامي فقير أبدا، ولا كان هناك امرأة تحتاج. ليش؟ لأن ثروات بيوت مال المسلمين مهدرة على الشهوات وعلى يعني الخمور وعلى اللعب وعلى الرقص وعلى يعني اللعب القمار وإبعاد هذه الأموال وتفتيتها حتى يصبح المسلمون وهم أغنياء في الحقيقة بما عندهم من الثروات وما عندهم من الخيرات يصبحون فقراء عالة يتكففون الناس ويطلبون الناس ويكونون تحت راية الصليبيين تارة واليهود تارة وعملاءهم تارة، فيكون يعني الناس هؤلاء يتحكمون في مصير المسلمين. والسبب في هذا بعد المسلمين عن الإسلام، بعد المسلمين عن تحكيم شرع الله عز وجل، لأن شرع الله عز وجل يعني لا بد أن يحكم، وليس الكفر والشرك فقط الخضوع أمام صنم أو أمام، بل كل الجاهلية حالة معينة اجتماعية تتكرر بتكرر العمل الذي يؤدي بالإنسان ويرد إلى الجاهلية. فهذه الأفلام الخليعة التي أصبحت البنات الصغار وهن في سن مبكر يتحدثن عن الزواج ويتحدثن عن الزوج ويتحدثن عن أمور يستحي الكبير من الكلام فيها، فلهذا يعني لا بد مع هذا فلا بد أيضا من أخذ رأي البنت ورضاها إذا كانت يعني كبيرة بلغت. أما إذا كانت يعني دون سن البلوغ وتقدم لها زوج ولأبيها يعني رأى المصلحة أن يزوجها من هذا الرجل، لأن وقتنا الحاضر أصبح يعني الناس أو أصبح النساء في غير اختصاصهن، يعني المرأة الآن أدخلت في غير اختصاصها، المرأة اختصاصها البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، المرأة تربي الأجيال، المرأة تقوم بعمل عظيم ليس من السهل بمكان ولا يعتاض عنها بغيرها أبدا، مهما أتيت بخوادم ومهما أتيت بمربيات ما يقوم أبدا مقام الأم في البيت. ومع ذلك فلسنا ضد عمل المرأة في ضوابط وحدود معينة، وهو كونها تدرس بنات جنسها أو تطبب المرأة المرأة أو تكون ممرضة المرأة للمرأة بشروط وبضوابط ينبغي أن تحدد وأن تقيد وفق شرع الله عز وجل، لا وفق ما يكون في الأهواء وما يفرضه الواقع. الواقع ما يفرض شيء أصلا، الواقع ما يفرض شيء، ولكن نحن نخضع لضغوط المجتمعات الأخرى ثم نقول فرضه الواقع. هذا أمر واقع. ما هو أمر واقع؟ يعني الآن المرأة لا تستطيع أن تعمل طبيبة في مجال النساء فقط، تستطيع تدرس، تطبب، تكون ممرضة في هذا الحدود. أما الآن تجاوز الأمر فأصبحت البنت كأنها تتعلم كالرجل تماما بتمام، تماما بتمام، فخرجت عن دائرة اختصاصها وأصبحت كأنها رجل، كأنها رجل في أخلاقها وتفكيرها وطريقة حياة أسلوب حياتها ومطالباتها. أحيانا تطالب لأنها تعتبر شريحة من شرائح المجتمع كما يقولون، فهي تطالب أيضا بحقوق. والآن يعني هي أعطيت من الحقوق ما يعني كفل لها الإسلام أن تعيش في أحسن عيشة وفي أفضل مكانة وفي أعلى منزلة. لكن أعداء الإسلام ما يريدون هذا، إنما يريدون الاختلاط. يريدون عندما يتحدثون عما يسمونه بحرية المرأة ويأتون ببعض الأفلام، الآن ما في أحد في الدنيا في العالم الإسلامي الآن ولا العالم العربي بالذات ما في أحد يجبر ابنته على الزواج. أم نادر النزر اليسير، يمكن بعض البوادي أو بعض الناس الذين لهم مصالح أو عندهم شذوذ في النفوس ومرض في النفوس، وبخاصة الذين يريدون نكاح الشغار والبدلة وما أشبه ذلك، هؤلاء هم الذين يمكن أن يكون عندهم إجبار، وإلا بقية الناس ما عندهم إجبار. إذا ما لها لزوم هذه الأفلام، هذه الأفلام ما لها لزوم أصلا، ولكن لزومها من أجل أن يقال إن البنت الفلانية تخرج إلى الشارع كما تشاء وتذهب مع من تشاء وتركب مع من تشاء. فإذا أنت يا هذه البنت الموجودة في هذا البيت وهذا الستر، يعني ليش ما تطالبين بمثل هذه الحقوق؟ ها، وهذا والله هو ليس حقوق، هذا إخراج من الحرية الحقيقية التي تعيشها المرأة إلى الرق، إلى الرق. لأن الوقوع في المعاصي من الذكر والأنثى معناها العبودية لغير الله عز وجل، العبودية لغير الله. وكلما خلى القلب من عبودية الله عز وجل لا بد أن يكون فيه عبودية لغير الله عز وجل بقدر ما فيه من الفراغ من عبودية الله عز وجل. نعم.
وإذن البكر الصمات،
الصمات،
وإذن البكر الصمات في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح للحديث: الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صماتها، رواه الأثرم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: رضاها صماتها. متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن بكت أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها.
إذا
نعم، رواه أبو بكر.
يعني كأن المسألة يعني حدد الشرع هنا أن الثيب، قالوا: وإن كانت صغيرة. وطبعا الثيوب المقصود بها التي تحصل عن يعني وطئ شرعي، ها، عن وطئ شرعي. فهذه الثيوبة إذا حصلت عن وطئ ونكاح فعندئذ حتى ولو كانت صغيرة، على الصحيح أنه لا بد أن يصدر منها كلام يدل على رضاها. والبكر كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم: البكر إذنها صماتها. قال أهل العلم وكذلك في الحديث: ما يدل كل علامة تدل على قبولها فإنه يعتبر إذنا، ومن ذلك أن تضحك، ها، وكذلك لو بكت دون اعتراض على الأمر. أما البكاء أحيانا قد يكون اعتراض، ها، قد يكون اعتراض على الأمر. فإذا اعترضت على الأمر أو كان، لأن حسب عرف الناس، فإن كان العرف في هذا أن هذا يعتبر قد يكون من الفرحة أو قد يكون من الاستحياء، شدة الاستحياء، فعندئذ يكون إذنا. أما إذا كان البكاء من أجل البغض ولكن تخشى أن تخالف أباها مثلا، فعندئذ لا بد من إذنها.
وشرط استئذانها تسمية الزوج لها على وجه سفر. وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر.
نعم، لأن الشرع يعني قال في المهر لا حد لأقله، قال التمس ولو خاتما من حديد، ولما لم يجد قال زوجتكها بما معك من القرآن. لكن الواقع في وقتنا الحاضر هو خلاف هذا الكلام، الواقع المبالغة في المهور، المبالغة في المهور. فكأن هنا الشارح يقول ليس العبرة بأن يقول مهرك 100,000 أو فلان أعطاك 200,000 أو كذا، ليش؟ الاحتمال يكون فاجر، يكون فاسق، يكون إنسان ما في خير، ها؟ فينكحوه من أجل ماله، يقول هذا لا عبرة به، وليس تعريفا للزوج، وإنما التعريف للزوج أن تعرف من هو. ولهذا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ما قال إذا جاءكم من يكثر لكم المال. ليش؟ لأن الذي يكثر المال ما يدرى من أين جاء بالمال أصلا، ما يدرى من أين جاء بالمال. والذين يكثرون من الأموال في غالب الأحيان أنهم ممن يعني الله أعلم بطريقة حصولهم على هذه الأموال، والذي لا يتورع في كسب الأموال ويعطي أيضا بغير تورع هذا قد لا يصلح زوجا لابنة الشخص أو أخته، قد لا يصلح زوجا، فهو إذا هان عليه أن يرتكب في المال الحرام والمحرمات ما في مانع أن يمشيها على غير شرع الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود أن يزوج الإنسان ابنته أو أخته رجلا كفءا في دينه، في دينه يعني صاحب دين وصاحب أمانة. إن رضي هذه البنت وهذه الزوجة أمسكها وأكرمها وأعطاها حقوقها، وإن سخطها أو ردها معززة مكرمة من غير أن يهينها، هذا هو صاحب الدين، هذا هو صاحب. ليش؟ لأنها أمانة، هذه تعتبر أمانة، وهذا عهد، هذا عهد وميثاق يؤخذ منه، وهو يعرف قيمة العهد والميثاق إن كان صاحب دين حقيقي. أما إن كان إنسان مزيف فلهذا قال لابد أن يسمى لها بما تعرفه به، إن كان لها فيه معرفة بما تعرفه به.
ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف كابنه وأولى بتمام ملكه وولايته. قال في الشرح في قول أكثر أهل العلم
يقولون لأن له ذلك، لأن له فيه مصلحة، له فيه مصلحة، يعني كونه يقول من طبعا الولاية كما يعني من شروطها اللي مر معنا أن يكون عدلا، أن يكون عدلا. ليش؟ فلا يوجب إنسان، يعني لا يوجب إنسان أو يقبل إنسان، يعني الإيجاب قد يكون فيه سهولة، لكن القبول الإيجاب كونه يزوج لابد أن يكون عدل. ليش؟ لأن العدل يختار عدلا، والفاسق يختار فاسقا من جنسه، كما يقولون البيض الفاسد يتدردب على بعضه، لكن الصالح يبحث عن الصالحين، فلهذا شرط فيه العدل، شرط فيه العدل. قال أما السيد إذا أراد أن يزوج عبده أو أمته ولو كان حاله فيه نقص، ويسمى بالفسق، يسمى يعني نقص الحال بالفسق، يقال ولو كان فاسقا فيجوز له ولاية الإجبار، لأن له في ذلك مصلحة، وهو أن الأبناء الذين يأتون من هذا العبد أو من هذا الأمة يكونون أرقى له، يعني الاستيلاد، هذا المقصود.
وأمته ولو مكلفة مطلقة. قال بالشرح لا نعلم فيه خلافا،
لأن الولاية بالنسبة له بملك اليمين، ولايته عليها بملك اليمين، ولهذا جاز له أن يطأها من غير عقد، يعني مجرد أن ملكها بعقد اليمين بملك اليمين أصبحت يجوز له أن يطأها. فلهذا يجوز أن يجبر المرأة الكبيرة إذا كانت مملوكة أن يجبرها على الزواج، لأن له في ذلك مصلحة، لأنه له في هذا مصلحة، وهو الاستيلاد والأولاد. وأما ما يفعله بعض الناس في وقتنا الحاضر من شراء يعني بعض التايلنديات أو الكوريات ممن يبيعون أولادهم فلا يسمى ملك يمين، هذا لا يسمى ملك يمين، وهذا يعتبر حر، وتعتبر المرأة أيضا حرة، لا يجوز أن تتملك بالمال أبدا، بل أن ذمة الله تبرأ ممن باع حرا فأكل ثمنه، ويشاركه في هذا أيضا من اشتراه، لأنه لا يجوز له، هذا الشراء باطل. وكذلك لو وطئ هذه المرأة التي أخذها بحجة أنها ملك يمين فهذا لا يجوز. وهذا كثير وقع فيه بعض الناس، وقع فيه بعض الناس يذهب ويأتي بامرأة بفيزا يعني خادمة، ثم يظهر أنه يقع عليها، فيقال له في ذلك لو كانت زوجة بعقد شرعي مسلمة أو نصرانية يعني الأمر فيه سعة، لكن يقول أنا شريتها بمبلغ من المال، لأنهم يبيعون في تايلاند وفي بعض البلاد الشرقية يبيعون، فيقول أنا أعطاها بملك اليمين، هذا ما يجوز هذا، وهذا يقام عليه الحد، يقام عليه يعتبر زنا، هذا يعتبر زنا ويقام عليه الحد، لأن هذا الملك لا يخول له بحال من الأحوال أن يقع في الحرام.
الثالث الولي نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين. قال المروزي
قاله المروزي
عن عائجة رضي الله عنها مرفوعة أي امرأة نكحت بغير إذن
نكحت
أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها، رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على الكفر بنفس عقلها وسرعة انخداعها، فلم يجد تفويضه إليها كالمبذر في المال. فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما ذكره في الشرح. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجة والدارقطني. عن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا وجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير وليها، فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما، رواه الشافعي والدارقطني. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، الآية لا يدل على صحة نكاحها نفسها لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، رواه البخاري وغيره بمعنى ولو لم يكن بمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء وتعلقه بهن وعقده عليهن.
قوله هنا الولي والكلام الذي أشار إليه وبعض الإشارة إلى الاستشهاد في رده على الأحناف الذين يقولون بجواز أن تزوج المرأة نفسها ولوليها إذا رأى أنها زوجت نفسها من غير كفء أن يفسخ النكاح. يقول الولي شرط من شروط صحة النكاح، فإذا كانت المرأة يعني أنكحت نفسها فنكاحها باطل، وإذا أنكحها غير وليها أيضا فالنكاح باطل. فيقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذا رواه الخمسة وحديث صحيح، وفي زيادة أخرى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فقوله لا نكاح أي لا نكاح صحيح، فهنا لا نكاح صحيح يعني النفي هنا يتجه إلى يعني إلى الصحة، يعني لا يصح نكاح بغير ولي، لا يصح نكاح بغير ولي. فالنفي هنا متجه إلى الصحة وليس إلى نفي الكمال. وصححه أحمد بن معين، قال المروزي: وعن عائشة مرفوعا: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها. نكحت ليس المقصود أنه تستأذنه فتنكح نفسها، هذا معنى قوله بعد في الشرح: هذه عبارة خرجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها. يعني هذا معنى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب الربيبة لو لم تكن في حجر الإنسان ودخل بأمها هل يجوز يتزوجها؟ لكن قوله في حجوركم ها، هذا خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، والشيء إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. فليس معنى قوله بغير إذن وليها يفهم منه أن لها أنه إذا قال زوجي نفسك تروح تزوج نفسها، لا، المقصود أنها لا تتزوج إلا عن طريق الولي، إلا عن طريق الولي، لأن هذا النص يعني هناك نص سبقه وهذا النص يكون مقيدا له، وهو قول لا نكاح إلا بولي، يعني لا يصح النكاح إلا إذا كان بولي. ثم قال: فنكاحها باطل ثلاثا، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن دخل بها أي في هذا النكاح الباطل، النكاح إذا فسد يعني ركن من أركانه ها فهو يعتبر باطل، يعني لأن الاتجاه إلى الأصل، وإذا فسد شرط يعتبر فاسد، يسمى فاسد، لأنه يمكن أن يصحح أن يؤتى بالشرط فيصحح النكاح. قال: فإن دخل بها يعني في هذا النكاح الباطل، لو راحت هي زوجت نفسها ودخل بها هذا الزوج الذي زوجت الذي زوجت نفسها هي من غير ولي، فما الحكم، ما العمل؟ يعني يكون أمام أمر الواقع. طبعا هذا ما يبيح لها الزواج أن تزوج نفسها، هي آثمة في فعل هذا، ونكاحها مردود يرد ويعتبر باطل، ويفرق القاضي بينهما، لأنه مبني على أساس، على غير أساس صحيح، وما بني على أساس باطل فهو باطل. طيب يبقى مسألة إذا استحل، قال: وما آتاها من مهر فهو بما استحل من فرجها، فهو بما استحل من فرجها، ويكون عقوبة لا أيضا، لأنه تزوج بغير طريق صحيح، ولا يفعل هذا فالغالب إلا المتمردون الذين يتمردون على أحكام الشرع، الذين يتمردون على أحكام الشرع هم الذين يفعلون. وهذا ما يسمى أحيانا بالزواج العرفي، بالزواج العرفي، يعني كأن الأب أحيانا أو الولي ما يرغب في الزوج، يرى إنسان ما في خير ها أو غير كفر، لا عند دين، وإنسان نصاب أو إنسان ما في خير ها، فيابا يقول: لا ما نزوج، هذا ما في خير، وهذا ما يصلح لنا، ما يصلح صهر لنا، ولا نصلح نحن أخوال لأولاده، فتذهب من ورائه ويذهبون إلى شيخ ها من المعممين، من الثيران المعممة، ويعقد لهم، ويسمون بالزواج العرفي. هذا ما يجوز، هذا يعتبر مثل الزنا، أو هو يعني لأن باطل النكاح باطل، وإنما يدرى الحد عن هذا لأنه يعني في عقد، لوجود عقد، العقد الذي وجد يدرى عنهم الحد، إقامة الحد، لكن لا يدرى عنهم التعزير، لا يدرى عنهم التعزير والعقوبة بالجلد وبالسجن. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا يعني من إكمال المعلومات، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في موضوع أحيانا يسأل عن أمر من الأمور فإنه يزيد ويبين حتى يتجلى الأمر ويكون يزيد حكما، فهنا زاد حكما. قال: فإن كان عندها يعني أكثر من ولي واشتجروا، حصل بينهم مشاجرة، قال: أنا الذي أحق، والثاني قال: أنا أحق، ثم أو اشتجروا، يعني هذا يعضل وهذا يعضل. قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إن لم تتحدد الولاية عن طريق السلطان يحددها في شخص معين ويؤدي الواجب الذي عليه من غير عضل، فعندئذ تنتقل إلى السلطان بسبب الاشتجار أي المشاجرة. فإن اشتجروا فالسلطان أي الحاكم القاضي، المقصود بالسلطان هنا القاضي وليس المقصود به الأمير، لأن أحيانا بعض الأمراء جاهل ما يعرف الأحكام الشرعية، فمثل هذا ما يعقل ها، ولا يعرف يفصل في مثل هذه الأمور، وإنما الذي يفصل للأمور القاضي، لأن القاضي الأصل أنه مجتهد أو طالب علم فهو يعلم أحكام الشرع. قال والمرأة غير مأمونة، غير مأمونة على البضع، يعني المرأة يعني عقلها صغير وعقلها ناقص، هذه في الجملة، هذا في الجملة عقلها ناقص. وقد يكون بعض النساء يعني عندها من العقل ما هو أفضل من بعض الرجال، ولكن هذا قليل، هذا قليل، إلا أن العقل المرأة في الجملة ناقص. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المرأة ناقصة، ناقصة عقل ودين ها، وقال من نقص عقلها أليست إذا يعني إذا استشهدت يعني شهادة امرأتين بشهادة رجل. نعم، لأن الله عز وجل قال أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني قد تنسى، والمرأة تنسى وما أسرع ما تنسى، فعندئذ هذا من نقصان عقلها، فإذا قد لا تصلح، لا تصلح أن تزوج نفسها، فربما أعجبها مظهر شخص ثم بعد ذلك يخدعها هذا الشخص. ولكن الولي عاقل يعرف من يصلح لها ومن لا يصلح لها. قال وسرعة خداعها، فلم يجوز تفويضه إليها كالمبذر في المال، يعني شبهها بالسفيه، وما أكثر السفهاء في وقتنا الحاضر. وقتنا الحاضر كثير من الذين يملكون الأموال بغير وجه حق هم من السفهاء والمبذرين، الذين يبذرون الأموال في غير الوجه الشرعي الصحيح، وهذا التبذير يعتبر سفه، يعني إذا رفع أمر هذا الشخص إلى القاضي فإنه يحجر عليه، يحجر عليه أمواله. وقال أهل العلم الذي يضع أمواله في المحرمات فهذا سفيه، الذي يضع أمواله فيما لا فائدة فيه يعتبر سفيه، ها يعتبر سفيه. ليش؟ لأنه ولهذا حتى ولو بلغ، ولو أصبح يعني مدرك وبلغ يعني 20 أو 25 كما عند أبي حنيفة، ولكن الصحيح أنه إذا لم يحسن التصرف في المال فإنه يعتبر سفيه. قال فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح، يعني لأنها لا تملك زواج نفسها، فزواج غيرها من باب أولى. وللحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، يعني البغي والعياذ بالله، المرأة البغي التي ما تستحي ولا تخجل هي التي يعني تتعدى أولياءها وتزوج نفسها. ولا أظن وليا من الأولياء، حتى إذا كان الولي عاضل فكما قلنا السلطان ولي من لا ولي له، تتقدم إلى القضاء والقاضي يزوجها، يجبره على أن يزوجها، فإن أبى زوجها. والحديث صحيح، وحديث عكرمة ابن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهم ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، يعني كأنها تجوزت في الأمر. وسيأتي معنى أن المرأة إذا كانت في مكان وليس لها ولي أصلا في هذا المكان، غريبة ليس لها ولي، فالصحيح أن أمرها إلى السلطان، إلى السلطان. طيب لو فرضنا أن هذا المكان لا سلطان فيه، ما في قاضي، مثل الآن الجمعيات التي تكون مثلا في أوروبا في بعض البلدان، إن كان هناك مسؤول عن هذه الجمعية فهو هو المسؤول، هو المسؤول عن الإنكاح، والأصل أن يختار أفضلهم وأحسنهم فقها وأعلمهم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في المسلمين، أن لا يجعلوا عليهم إلا من يعرف كتاب الله وسنة رسول الله، وأيضا يكون أصاحب تقوى وخوف من الله عز وجل، فهذا يعتبر وليا عندما لا يكون للمرأة ولي، تكون كافرة فتسلم، فعندئذ الكافر ما ليس له ولاية عليها، فليس لها إلا أن تلجأ إلى هذه الجمعية، ومن كان مسؤولا فيها يعني له الحق في أن يزوجها، في أن يزوجها. ليش؟ لأنه يعني الولي أحيانا قد أيضا قد يعضل، كما يحصل في بعض البلاد، في تركيا مثلا بعض البنات التزمن فطردهن الآباء ليش؟ لخروجهم على خروجهن على مبادئ أتاتورك، لأن من مبادئ أتاتورك أن تكون المرأة كاشفة الرأس والوجه، فإذا دخلت على أبيها وهي محجبة فإن من حقه أن يطردها. ليش؟ لأنها خرجت على القانون وخرجت على تعاليم الجاهلية والكفر بالله عز وجل. فمثل هذا يعني بنته أحيانا تضطر إلى الذهاب إلى الجمعية. ليش؟ لأن أباها طردها أصلا من البيت، طردها أن تدخل فضلا عن أن يزوجها. فبهذه الحالة يعتبر عاضلا. لكن لا تزوج نفسها ولا تزوج المرأة أيضا المرأة. ثم قال: فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. أما حديث الآخر فهنا الذي جمعت الطريق هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف بسبب الانقطاع. فإن عكرمة هذا الذي ذكره عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، لم يكن هناك سماع بينه وبين عمر، فكان حديثه منقطعا. ولكن مع ذلك هو الخليق بعمر رضي الله عنه أن مثل هذا يرد زواجه ويؤدبهم. نعم. قال: وأما قول الله تعالى: فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن، هذا كأنه يشير إليش؟ قوله استشهد الأحناف رحمهم الله تعالى بالآية هذه على ماذا؟ استشهدوا في قوله: ولا تعضلوهن ولا تعضلوهن أن ينكحن، فيقول أسند الإنكاح إليهن. في اللغة العربية في شيء يسمى مسند ومسند إليه ومسند إليه، فالفعل يعتبر إيش؟ مسند، والفاعل مسند إليه. فقول يعني أسند إليه فعل الفعل، ها؟ قام بفعل الفعل. فيقول أن الله عز وجل قال أن ينكحن، فنسب الإنكاح إليهن. قال لا يقصد، لا، الله عز وجل ما أراد هذا، وإنما أراد يعني الرد على شخص كان له أخت فزوجها من شخص فطلقها ذلك الشخص، ثم بقيت حتى أنتهت عدتها، فأراد أن يراجعها أي زوجها بعقد ومهر جديد. لأن الآن عندنا البينونة، وسيأتي هذا إن شاء الله، البينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة صغرى وبينونة كبرى. فمن البينونة الصغرى إذا طلق الإنسان المرأة قبل أن يدخل بها، ما بعد دخل عليها، يسمى بينونة صغرى. كيف؟ يعني لا يحق له أن يراجعها، لو قال راجعت ما ترجع له إلا بعقد ومهر جديدين. فهمتم هذا؟ أيضا منها لو أنه طلق طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى اعتدت ثم أراد أن يتزوجها ورضيت بالزواج، لا يعني فلا بد أن يكون بعقد ومهر أيضا جديدين. فالمرأة رضيت بالزواج وزوجها رضي أن يعود إليها ويتزوجها، فعضل أخوها، ها، عضل أخوها كما قال هنا معقل ابن يسار، امتنع. فالله عز وجل يقول في هذا: فلا تعضلوهن، يعني لا تتسبب في منعها أن ترجع إلى زوجها ما دامت راضية وترجع بعقد ومهر جديدين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، دعاه يعني كلمه. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأمر لا يتعلق بقدامة مثلا، كان زوجت نفسها من غير إذنه ولما عاتبه القرآن على هذا، لكن عاتبه لأن لولايته لأن له ولاية، هذا هو. ولهذا قال: فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، لأن الأمر ليس إليه. لكن لما كان الأمر إليه وعضل، فإذا تبين أنه لا بد من الولي، لا بد من الولي في النكاح. وإنما أضافه إلى النساء أن ينكحن أزواجهن لتعلقه بهن وعقده عليهن، ولأن النكاح أيضا يطلق ويراد به يعني ما يقع بعد العقد.
وشرق فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، فلا ولادة لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق أولى. قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر.
نعم، يقول شرط فيه الذكورية، لأن المرأة لا تتولاه، فهي لا تستطيع نكاح نفسها فضلا عن غيرها، وكذلك المجنون أو المعتوه لا يكون وليا فيه لأن ما يعرف المصلحة. والعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، فإذا فقد العقل فعندئذ هو عليه الولاية، فكيف يكون وليا؟ ليس له ولاية. وكذلك الصغير، وكذلك الرقيق، أمره في غير يده، يعني أمره ليس في يده، وإنما أمره في يد سيده. بل بالعكس، أحيانا قد يكون الإنسان يعني في عند موظف كافر يقدم على المسلمين، ها يقدم على المسلمين ولا يتولى المؤمنين، بل ربما أحيانا يتولى الكفار، كما قال عبد الله بن أبي بن سلول يقول: ولكني امرؤ أخشى الدوائر. ها يعني سعد بن عبادة، سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بريء إلى الله من مواليه لما خانوا العهد، ها فأما أبو الحباب قال: أما أنا فلا أبرأ من مواليه. ليش؟ قال: إنني امرؤ أخشى الدوائر، يعني ما هو مصدق بالإسلام ولا هو مصدق بظهور محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه الآن في مجتمعنا الآن كثير من عبد الله بن أبي، كثير من عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الذين يقعون في عمالة أمريكا أو في عمالة بريطانيا أو في عمالة الاستعمار عموما يقعون في عمالته ويكونون ذنب له ويتولونهم من دون المؤمنين، هؤلاء من أبناء عبد الله بن أبي بن سلول. ليش؟ لأنهم إنما يتولونهم لأنهم يخافون، يخافون على أنفسهم ويخافون على مناصبهم وعلى كراسيهم، ويظنون أن هؤلاء هم الذين يحمون هذه الكراسي، والذي يحميهم والله هو الله عز وجل. لو رجعوا إلى الله عز وجل وإلى شرع الله عز وجل وجدوا الحماية الحقيقية، وهؤلاء والله لا يحمونه، وإنما يقضون به مصالحهم. إذا وصلت المسألة إلى أنه لا يصلح لهم استبدلوه بغيره، أو يعني قتلوه ولا يفكرون فيه. وأنتم تعلمون يعني قضية شاه إيران، فهو كان صديقا حميما لأمريكا، وأعطته من الأسلحة ما حولت به إيران إلى ترسانة من الأسلحة، فلما رأت يعني أنه لا قيمة له عند الشعب، وأن الأمور لا يصلح هذا الشخص لهم أصلا لتنفيذ ما يريدون، ما حتى استقبلوا استقبال لأن يعالج في مستشفياتهم. وهذه يعني ناحية إنسانية، هذه ناحية إنسانية، لو استقبلوا ما أحد لامهم على أنه بس يعالج فقط للعلاج، ومع هذا ما استقبلوا. فكذلك كل ابن أبي في كل مجتمع من المجتمعات الذي يقول أخشى الدوائر، هذا لا يتولى المؤمنين وإنما يتولى الكافرين والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل في الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض وبعضهم من بعض. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم. ولهذا قال أيضا في الآية التي تليها يعني ذكر أنه يعني معنى هذا الحديث، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وسيأتي الفتح بإذن الله، وسيأتي الفتح بإذن الله تعالى، فإن علامات النصر الموجودة الآن في الأفق تلوح للصحوة الإسلامية وللرجوع إلى الله عز وجل وإلى تحكيم شرع الله. ولكن يا أخوان يحتاج إلى أن يتولى المؤمنون بعضهم بعض، يشعرون ويحسون بأحاسيس بعضهم، ويعني يساعدون بعضهم، ويسعون إلى أن يعني يشد بعضهم بعض، عندئذ تحصل الولاية. أما أن يكون فقط مجرد مشاعر ومجرد تباكي فهذا لا ينفع، يعني على أقل تقدير أن يكون هناك يعني دعاء، دعاء من القلب مخلص لإخوان المسلمين، دعاء يدعو لهم للمجاهدين، يدعو للجبهات الإسلامية التي تحقق انتصارات كبيرة في الانتخابات، ثم بعد ذلك تحجب وتحجز عن الحكم وتبعد عن الساحة بفعل الاستعمار، بل وفعل أذناب الاستعمار من المسلمين. فإن أذناب الاستعمار من المسلمين كانوا أشد على جبهة الإنقاذ في الجزائر من اليهود والنصارى. ليش؟ لأن هؤلاء المسلمين يتولون الكفار ولا يتولون إخوانهم المسلمين، ولو تولوا إخوانهم المسلمين ما حصل لهم إلا كل خير وكل بركة. ليش؟ لأنها تصبح قوة ترهب، قوة ترهب، ولا يستطيع الكافر أن يتحكم أبدا. لكن عندما يبقى المسلمون هكذا يعني متمزقين أشلاء بعيد بعضهم عن بعض، لا يمكن أن يكون هناك ولاية ولا أن يتولى بعضهم بعض. ولهذا لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا تولى المؤمنون بعضهم بعض، إذا شد بعضهم أزر بعض، يستطيعون يأمرون بالمعروف. ولتكن منكم أمة، لا بد من هذه الأمة في بين أعضائها تفاعل، تفاعل حيوي وعمل يعني يتحركون بالقرآن وبالسنة فيما بينهم بتفاعل كتفاعل العضو أعضاء الجسم الواحد. هذا هو الصحيح، هذا معنى الولاية. ولهذا قال فإن الكافر لا ولاية له على المسلمة، فلو كان الكافر أبا لها أو أخا لها أو ابنا لها ليس له ولاية، ليس له ولاية، وتنتقل الولاية إلى المسلمين، والحاكم والقاضي ولي من لا ولي له. نصرانية وأسلمت يصبح الولي القاضي المسلم، القاضي المسلم أو المسؤول في هذا المكان، يعني قد لا يكون قاضي مثلا ولكن مسؤول عن يعني جمعية من الجمعيات هو الذي هو يعقد بها.
وعدالة ولو ظاهرة. قال أحمد فصحتي في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بشاهد عدل وولي مرشد. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ويوم امرأة أنكحها ولي مسبوق فنكاحها باطل لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
أولا قوله العدالة ولو ظاهرة، العدالة لأن مأمورون بقبول الظاهر، والنوايا والأسرار موكولة إلى الله عز وجل، ولسنا مأمورين أيضا بأن نفتش وننقب عن يعني بواطن الأمور. فإذا ظهر من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وأتى بأحكام الإسلام العامة فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أما وكذلك إذا وقع في أمر مما عمت به البلوى، يعني مثلا نستطيع نقول إن الذي يحلق لحيته الآن يعتبر فاسق لكنه مما عمت به البلوى، نستطيع أن نقول إن الذي يقع في شرب الدخان مثلا مما عمت به البلوى فلا ترد ولايته بسبب هذا. هذا أمران. بقي الأمر الآخر وهو لو كان فيه فسق حقيقة، يعني لو كان مرتكبا لكبيرة أو مدمن على صغيرة، هذا تعريف الفاسق تقريبا، يعني لو كان هذا حاله ولكنه زوج البنت أو زوج أخته أو أمه من كفء لها، هل يصح تزويجه ولا ما يصح؟ الصحيح أنه يصح. وأما الخبر الأول لا نكاح إلا بولي إلا بشاهد عدل وولي مرشد، قالوا والرشد في النكاح أن يعرف من يصلح، مثل الرشد في المال، الرشد في المال أن يعرف كيف يصرف ماله وفيما يستعمله وفيما لا يستعمله، والرشد في النكاح أن يعرف من يصلح لهذا المرأة ومن لا يصلح. وهذا قد يحصل من الإنسان ولو كان فيه فسق، قد يكون صحيح فيه فجور وفيه فسق، لكنه أحيانا يختار لموليته من هو أصلح، يختار لها من هو أصلح. لكن إذا اختار لها الفاجر أو اختار لها الفاسق فعندئذ نرد ولايته، وإذا عقد بها وتظلمت فلها أن تفسخ النكاح. مفهوم هذا؟ وهذا هو الأولى، يعني الأصل اشتراط العدالة، لكن لو كان فيه فسق وعقد وكان العقد على كان العقد على شيء صحيح وعلى رجل كفء فالنكاح صحيح وثابت، هذا هو الصواب. وأما الحديث الأول موقوف، والحديث الثاني ضعيف، المرفوع لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا من الأول صحيح، يعني الجزء الأول من الحديث صحيح، لكن قوله وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط أي وقع في سخط الله عز وجل وهو الفجور والفسوق فنكاحها باطل هذا حديث ضعيف والصحيح أنه موقوف. نعم.
ورشد لما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم ماشي.
وهو هنا معرفة الفقه ومصالح النكاح.
ومصالح النكاح
وليس هو حفظ المال.
فإن رشد كل مقام
بحسبه. قاله الشيخ تقي الدين.
يعني في قولي لو صح في قولي وولي مرشد يقول ولو كان أحيانا يبدل المال وهو غير صالح في ماله ولكن يعني بالنسبة للمرأة اختار لها الكفء فيعتبر هذا رشدا في اختيار الزوج وإن كان هو لا ينظر إلى رشده في ماله. نعم.
والأحق بتزويج الحرة أبوها لأنه أكمل نظرا وأشد شفقة.
نعم ماشي.
وإن على أي ثم أبوه وإن على لأن له إيلادا وتعصيبا أشبه الأب.
ولأن الجد أب الجد يعتبر أب يعني ابن الابن ابن وأبو الأب يعتبر أبا فهذا يقول الأب وإن على يعني الجد أو أبو الجد مثلا إذا كان موجودا فإنه يعتبر له ولاية كالأب. نعم. لكن في خلاف يعني في مسألة أنه يجبر الجد والصحيح أن الجد لا يجبر الصغيرة لا يجبرها الجد الجبر إنما هو من حق الوالد فقط الأب وإن كان الجد أبا فله الولاية يعني تنتقل بعد الأب لأنه الآن يقول الأب ثم الجد لأن الأب أقرب ولأنه أعلم يعني وأكثر شفقة بابنته. نعم. ثم الجد.
وإبنها وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب لحديث أم سلمة مرفوعة إنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا قال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه أحمد والنسائي. قال الأطرف قلت لأبي عبد الله فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان صغيرا قال ومن يقول كان صغيرا ليس فيه بيان لأنه عدل من عصبتها فقدم على سائر العصبات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا.
أما ولاية الإبن بعد الأب وإن على يأتي الإبن فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم فدليله الاتفاق يعني اتفق أهل العلم على هذا من الصحابة ومن تبعهم على أن الإبن يعني وإبن الإبن هذا معنى قولهم وإن نزل الإبن وإبن الإبن لكن ابن البنت ما له ولاية من ذوي الأرحام هذا ابن البنت من ذوي الأرحام بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد فقوله الإبن وإن نزل يعني ابن الإبن وابن ابن الإبن وإن نزل هذا معنى قوله. وطبعا هم الأقرب فالأقرب الإبن أقرب من ابن الإبن وابن الإبن أقرب من ابن ابن الإبن وهكذا هذا معنى كلامه هنا. وأما الحديث فالحديث صححه الحاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب أو أرسل إلى يعني أم سلمة وكانت تحت أبي سلمة رضي الله تعالى أبي عبد الرحمن وزاره النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ودعا يعني له بالرحمة ودعا لأهله أن يخلفهم فيهم خيرا فقالت من يخلفني من يكون خيرا من أبي سلمة ونحن أول أهل بيت هاجر يعني هي وزوجها فقالت خلفني الله عز وجل بعد ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا شك أنه خير من غيره لا شك في هذا ولا يقدمه أحد. ثم أيضا والحديث معناه واضح في مسألة تولية ابنها ولكن مع أن الحاكم صححه وافقه عليه الذهبي لكن أعل بأن هذا عمر ابن أبي سلمة هذا ليس معلوما ولا معروف، فيه جهالة، ولكن هكذا قالوا، وعله غيرهما بجهالة ابن عمر، لأن الحديث فيه ما هو عمر، عمر نفسه يعتبر صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عمر هو راوي الحديث عن أبيه، هو راويه عن أبيه، قالوا هو مجهول، هو مجهول، ورواية المجهول تضعف. وعلى كل حال فيعضد هذا النص الاتفاق والإجماع من أهل العلم على أن الابن يأتي في المرتبة بعد الأبي وإن على. نعم أقرأ.
فالأخ الشقيق فالأخ للأب، لأن ولاية النكاح حق للتبادل التعصيب، وقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث،
والميراث فيه الشقيق يقدم على الأب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، ليش؟ لأنه أقرب، لأنه يعتبر أقرب، والأخ الشقيق يعني الذي هو للأب للأبوين، أخوها أخوها لأبويها، فإذا كان أخ معها أخ لأب فقط فيقدم الشقيق، يقدم الشقيق ثم للأب. قال لأنها ولاية نكاح، هذه ولاية النكاح حق يستفاد بها يعني من باب التعصيب، والتعصيب في الميراث يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. نعم نعم. لا لو كان صغير لا ولاية له، يعني تنتقل إلى من بعده إن كان من أشقاء أحد، فإن لم يكن فتنتقل إلى الأخ للأب.
ثم الأقرب فالأقرب كالإرث، لأن لا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه، وإن نزلت درجتهم، لأن مبنى الولاية، لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر، ومظنتها القرابة،
ومظنتها القرابة،
ومظنتها القرابة، فأقربهم أشفقهم، ولا ولاية لغير العصبات كأخ لأم وعم لأم وخال، نص عليه بقول علي رضي الله عنه إذا بلغ النساء
نص الحقائق،
نص الحقائق فالعصبة أولى، يعني إذا أدركوا، رواه أبو عبيد في الغريب.
يقصد بهذا يقول الأقرب في الأقرب بعد ذلك، بعد الإخوة ذكر الإخوة، وعلى كل حال ينتقل بعد الإخوة إلى الأعمام، يعني عمها، عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم بعد ذلك أيضا بني يعني الأخ الشقيق، الأخ لأب، ثم أبنائه على نفس الترتيب، ابن أخيها الشقيق ثم ابن أخيها لأب، يعني وهكذا، ثم ينتقل إلى الأعمام، ثم إلى بني الأعمام، ويكون على ترتيبهم أيضا، ابن العم الشقيق يقدم على ابن العم الذي لأب، وهكذا على حسب ترتيبهم في الميراث، على حسب ترتيبهم في الميراث. قال لأنه كلما كان أقرب كلما كان أكثر شفقة، ولأنه أيضا العار إذا حصل يلحق به أولا هو،